بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ما زال الكلام معنا في كتاب الحدود، وقد وصلنا إلى حد الشرب، أو نقول حد الشارب، والمقصود شارب المسكر، وذلك أن من شرب مسكرا وجب في حقه الحد. فما هو المسكر إذن؟ المسكر إنما أوجب الحد لأنه من جنس الخمر، و الخمر قد جاء فيها الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه ابن عمر رضي الله عنهما: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. هذا في صحيح مسلم، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وجاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وهو في السنن الأربعة أيضا، والحديث صحيح. فكل هذا يدل على ماذا؟ على أن ما كان خمرا فهو مسكر، وما كان كذلك وجب فيه الحد. وقد توافر الإجماع بأن الخمر أو شارب الخمر يجب في حقه الحد، هذه يتفق عليها الناس جميعا. وإذا حصل خلاف فإنما هو في بعض التفاصيل المتعلقة بما هو أو ماهية الخمر، المتعلقة بماهية الخمر، ولماذا كان هذا هو الشأن في الخمر حتى وجب فيها الحد، حد من حدود الله؟ لأنها من الكبائر، ولذا يطلق عليها أم الخبائث، وأثرها واضح وضررها واضح. وقد قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فقرر القرآن أن فيها إثم، إضافة إلى ما هو الواقع في شأنها من الضرر الظاهر على البدن وعلى العقل، فضررها ظاهر حتى لو لم نعلم ما أسباب هذا الضرر، لكن الضرر ظاهر على العقل وعلى البدن. فكيف وقد عرف المحللون الذين يحللون أضرار الخمر شيئا من الأسباب التي فيها مما يلحق الضرر؟ قالوا مثلا هي تشتمل عندما الخمر عندما تكون خمرا تشتمل على الغول الإيثيلي، وهذا هو الذي هو مادة الكحول، وهذا يضر بالعقل فيدمر الجهاز العصبي ويدمر الجهاز الهضمي، ويأتي إلى الأمور أيضا النفسية فيلعب بها ويعبث بها، إضافة إلى ذهاب العقل وأن صاحبها الذي يشربها لا يميز قوله وفعله. فلما كان كذلك حرمت في جميع الملل، ليس فقط في الإسلام بل في جميع الملل. لماذا؟ لأنها تذهب بالعقل، وجميع الملل شرع فيها حفظ العقل، وحفظ العقل هو واحد من الضروريات الخمس التي جاءت المطالبة بحفظها في جميع الملل. ما هي هذه الضروريات الخمس؟ حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال. هذه جاءت جميع الملل بحفظها والمحافظة عليها، فكلامنا هنا عن واحدة منها وهي حفظ العقل. فأصبح يعني حفظ العقل إذن من الخمس الكليات الخمس هذه التي عددناها، والتي اتفق أهل الملل على حفظها، إضافة إلى النص بخصوصها في القرآن وفي السنة في شريعتنا. بل قد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فقوله يستحلون أي أنهم جعلوا الحرام حلالا، ففعل يستحل هذا هو معناه، أنه عمد إلى حرام فجعله حلالا. فانظروا كيف ذكر منها الخمر، يستحلونها، ولا شك أن الاستحلال هذه درجة يكفر بها صاحبه، فإن شرب الخمر معصية وكبيرة واستحلالها كفر، فلنفهم هذا جيدا. من استحل شيئا مما حرمه الله من الكبائر والمعاصي والذنوب فإنه يكفر بذلك، أما إذا تناول وقارف الكبيرة والذنب والمعصية وهو مقر أنه مذنب وأن هذا كبير من الكبائر، فإنه حتى لو لم يتب منها فإنه لا يكون كافرا، إلا أنه إن مات عليها بدون توبة فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه على كبيرته ثم كان مآله إلى الجنة باعتبار التوحيد الذي عنده، وإن شاء غفر له ابتداء إذا كان له من الحسنات الكبيرة ما يعني يشفع له مع هذه الذنوب. بقي أن يقال بعد اتفاقهم على أن الخمر هذا هو شأنها، فما هو الحد الذي يكون في على شاربها. قالوا الحد 40 جلدة، وما دليل ذلك؟ دليل ذلك ما ورد في عهد النبوة وأيضا فعل الصحابة بعد ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال أنس: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. هذا الحديث متفق عليه. إذن استفدنا أن الحد شارب الخمر أقيم على شارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة، وكان ذلك بالجريد. الجريد هو غصون النخل، غصون النخل إذا جردت من الشماريخ والسعف أو نحو ذلك. نعم، إذا جردت منها، لأنها جردت سميت جريد، عرفتم؟ سميت جريد. فكان من يضرب بنعاله، ومن يضرب بالجريد، ومن يضرب بطرف ثوبه، حتى يبلغ العدد 40. وكان هذا هو شأن شارب الخمر في ذلك الوقت. وكان شاربها يعني ليس بعد أن حرمت، كان شاربها عددا قليلا، كان الذي يشربها عدد قليل، فكان يكفي في تأديبه وإقامة الحد عليه هذا العدد. ولما جاء عهد الصديق رضي الله تعالى عنه أيضا كذلك، لكن في عهد عمر رضي الله عنه فتحت البلاد، وكان من ذلك أن فتحت الشام. ولما فتحت الشام وإذا بالزروع والثمار وكذا، وكثر صنع الخمر من أكثر من عنصر، لأنه في المدينة ما كانت تصنع الخمر إلا من عنصر واحد فقط، تمر. نعم، وهذا يدل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. فإذا لما نزل تحريم الخمر نزل على أمر كان موجود في المدينة، وكانوا يشربونه على أنه خمر، مستقر في أذهانهم أنه خمر. وما هو؟ شراب التمر الذي كان يصنع من التمر. لكن لما فتحت الشام في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وكان من هناك من البساتين والثمار الشيء الكثير، سهل أن يعني يجعلوا أن يصنعوا الخمر من العنب، أضافوا العنب، ومن العسل، ومن الحنطة، ومن الشعير. ربما كانت قبل ذلك الحنطة شحيحة فلا يضيعونها في الخمر، والشعير كذلك. لكن لما فتحت البلاد وتوسع الناس صاروا يأكلون منها ويصنعون منها الخمر. لذا قال عمر رضي الله تعالى عنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من 5، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ثم قال رضي الله عنه: والخمر ما خامر العقل. هذا الحديث متفق عليه. بعد أن عدد عمر رضي الله تعالى عنه ما يكون منه الخمر، ربما أنه خشي أن يفهم أن الخمر محصورة فقط في هذه الأشياء، فقال: والخمر ما خامر العقل، أي أن أي شيء حتى من غير هذا 5 إذا أسكرت وذهب بها العقل من الأشربة فهو خمر، فكل ما كان مطعوما أو مشروبا أو مشموما وأثر في العقل وذهب به فهو من قبيل الخمر، مأكول أو مشروب. وحتى المشموم، ربما المشموم في السابق غير ظاهر لكن الآن يكون ظاهرا، فإن الناس اليوم يستخدمون بالشم أشياء، مخدرات أو بعض الأنواع هذه، الأفيون وغيرها، بمجرد الشم تسكرهم، هذا كله خمر، يقام الحد على صاحبه. والحديث الذي ذكرناه قبل قليل بأنه يجلد 40 أفادنا شيئا آخر، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه استشار الصحابة، فأشار عبد الرحمن بن عوف بال80 باعتبار أنها خف الحدود. فما وجه استشارة عمر؟ ولما احتاج عمر الاستشارة؟ لما لم يقتصر على 40؟ قالوا: بسبب هذه التساهل عند الناس وكثرت من يشربها، ولم يقتصر الأمر على العدد القليل الذي كان سابقا، فأصبحوا لا يرتدعون بال40، فزادها عليهم إلى 80. ومن هنا قال من قال من أهل العلم: إن الحد 40 وما زاد عليها فهو تعزير، من باب التعزير. وقال بعضهم: بل هو من الحدود باعتبار أن هذا تصرف الخليفة الراشد، وسنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمردها إلى الشرع. وعلى كل حصل خلاف بين الفقهاء بعد اتفاقهم على 40، حصل خلاف في الزيادة، وهذا طبعا كله في شأن من؟ في شأن الشارب الحر. أما لو كان الشارب عبدا فهو على النصف، فإن جلدنا الحر 40 فالعبد يجلد 20، وإن جلدنا الحر 80 يجلد العبد 40. فلعل أقرب الأقوال في هذه والعلم عند الله أن الحد 40 جلدة. وإذا رأى الإمام بعد ذلك تساهل الناس، أو أنه لا ردع إلا بالزيادة، سواء في حق أشخاص أو في حق المجتمع، فإن له أن يزيد ولا غبار عليه في ذلك، يزيد إلى 80. هذا ما يتعلق بحد شارب الخمر، وكل سنة كما قال علي رضي الله تعالى عنه في قصة حصلت في جلد بعض من شرب الخمر، فقال علي رضي الله تعالى عنه، قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. لاحظوا ماذا قال علي رضي الله عنه، قال: وكل سنة. طيب، لو شربها مرة عرفنا الآن حده، ماذا لو شربها ثانية وثالثة ورابعة وتكرر منه؟ قال أهل العلم: يجلد في كل مرة يشربها مهما تكرر منه، إلا أن بعض الفقهاء في الظاهرية مثلا، ووافق الظاهرية بعض العلماء، قالوا إذا بلغ الرابعة فإنه إذا رأى الإمام أن يعزره بالقتل قتله. من أين أخذوا ذلك؟ أخذوا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه معاوية رضي الله تعالى عنه، أن النبي قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. وهذا الحديث حديث صحيح محكم لا إشكال فيه، وهو من الأحاديث التي خرجها أهل السنن الأربعة، وهو في مسند أحمد أيضا. إذا ما دام كذلك، لما حصل الخلاف؟ لما كان الجمهور على أنه لا يقتل، وإنما قال بقتله في الرابعة ابن حزم الظاهرية عموما ومن وافقهم؟ أما جمهور أهل العلم فقالوا لا يقتل، بل كلما تكرر منه أقيم عليه الحد. قالوا: لأن هذا الحديث وإن كان محكما وحديث صحيح، إلا أن الإجماع انعقد على أنه منسوخ، أنه لا يقتل. لماذا؟ قالوا: الحديث هذا منسوخ، والترمذي رحمه الله تعالى هو ممن روى هذا الحديث، قد أشار إلى ما يدل على أنه منسوخ. هذه مسألة أحببت فقط أن أبينها لكم من باب فقه الباب، وهذا يدل على قبح شرب الخمر، وأن شاربه يرتكب هذه الكبيرة، وأنه معرض أن يقضي القاضي عليه بالتعزير بالقتل بالمرات الزائدة عن الثلاث. ويعني مما يعني يقال في قضية الضرب أيضا، أنه إذا أقيم الحد على شارب الخمر بحيث يضرب بالجريد والنعال أو يجلد في ظهره، فإنه يتقى الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب، أو قال ضرب، أو يعني قال: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. وهذا موجود في سواء في ضرب الحد أو في ضرب الزوج لزوجه، إذا يعني جاءت الحالة التي يضطر الزوج لضرب زوجته تأديبا، فإنه يضرب ضربا غير مبرح ويتقي أيضا الوجه، لأن المقصود هو التأديب. ففي كل هذه يتقى الوجه، الوجه هو أكرم ما في الإنسان، وضرب الوجه قد يؤثر على أمور أخرى كالسمع والبصر وجمال الوجه إلى آخره. أيضا مما يقال في هذا، أنه لا تقام الحدود في المساجد أيا كانت، سواء كانت جلدا أو رجما أو قصاصا إلى آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد. طيب، إذا تقرر هذا، فهناك من الفقهاء من خالف غيره فيما يكون خمرا، فقال: الخمر لا يكون إلا من عصير العنب فقط. هنا يتفق الجميع كما قلنا على أن عصير العنب خمر، هذا متفق عليه، هذه الصورة المتفق عليها عند جميع الفقهاء. طيب، وماذا عن سائر الأشربة؟ قال هذا الصنف من الفقهاء: أما سائر الأشربة فلا يكون منها خمرا. طيب، لماذا فرق هذا الذي فرق منها؟ لماذا فرق بين الخمر وغيرها؟ قال: لأن الخمرة هي التي تعصر، وجاء في الآية الكريمة: إني أراني أعصر خمرا، فهي التي تعصر. أما سائر الأشربة فلا يكون منها خمرا حتى تطبخ طباخة، فلا يتصور عصر التمر ولا عصر الحنطة ولا الشعير ولا العسل، ولا لا يتصور هذا، إنما تطبخ طباخة حتى تكون خمرا. طيب، وماذا تقولون هذا الصنف الذي يجعل الخمر فقط في عصر العنب، ماذا يقول في سائر الأشربة؟ يقول: في سائر الأشربة لا تكون خمرا إلا بالطباخة، فإذا طبخت وغلت واشتدت وقذفت الزبد، عند ذلك أصبحت مسكرة، فلا يحد إلا إذا شربها وسكر، إذا سكر من شربها وتغير عقله حتى. طيب، قالوا: أما الخمر التي من عصير العنب فإنه يحد منها سواء سكر أو لم يسكر، يعني من قليلها وكثيرها، حتى لو شرب كثيرها ولم يسكر قالوا يحد لأنها خمر. جمهور أهل العلم الذين خالفوا هذا القائل أو هذا المذهب، أن هذا المذهب من هو؟ من صاحب هذا المذهب؟ هم الأحناف الحنفية الذين قصروا الخمر على العنب. جمهور أهل العلم قالوا: العنب وغير كله خمر، وكله يجلد فيها الحد سواء سكر أو لم يسكر. إذن في الخمر من العنب يتفقون على أنه يقام عليه الحد سواء سكر أو لم يسكر، ثم في سائر الأشربة الجمهور على نفس الطريقة، أنه سكر أو لم يسكر يقام عليه الحد، لأنهم يرون أن هذا كله خمر. والأحناف قالوا: إنما يقام الحد في سائل الأشربة إذا سكر. إذن الأحناف يفرقون بين الخمر وبين المسكر، فهمتم النقطة هذه؟ الأحناف يفرقون بين الخمر وبين المسكر، فالخمر يحد منها سكر أو لم يسكر وهي العنف، وغيرها لا يحد إلا إذا سكر، إلا إذا سكر. الجمهور قالوا القول واحد، سكر أو لم يسكر من الجميع ما دام خمرا، ما دام خمرا. بقي عندنا شيء وهو ما يعرف بالنبيذ، بالنبيذ، وهو أن ينبذ الإنسان شيئا حلوا في ماء فيرمي في الماء تمرا، أو يرمي يعني ينبذ، ينبذ وذلك سمي نبيذا، أي يرمي تمرا أو يرمي في الماء زبيبا، والمغرض من ذلك أن يتركه مدة فيكون حلو حلوا فيشربه فينتفع به الجسم، فينتفع به الجسم. وهذا كان موجود حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد. إذن كان ينبذ في السابق، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشربه إلى 3 أيام، وبعد ذلك يعتريه التغير، يعتريه التغير، فكان جاء عن في قول ابن عباس قال انفضل شيء أهراقه، يعني صبه. لماذا؟ أنه يتغير. طيب أحيانا التغير هذا إنما يتغير إلى التخمر، لذلك يعني يهريقه. فقال بعض أهل العلم إنه بعد الثالثة، اليوم الثالث، يعني ينبغي أن لا يشرب هذا المنبوذ النبيذ، يعني سواء تغير أو لم يتغير. وقال بعض الفقهاء إنما العبرة بالتغير، وهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن نوعية الوعاء. البلاد الحارة غير الباردة، البلاد الحارة يسرع التغير فيها، البلاد الباردة لا يسرع. اليوم الثلاجات والبرادات تؤخر التغير. بعض الأوعية يسرع التخمر لأنه كانوا فيما سبق ينبذون في الظروف، في ظروف الفاكهة، ظروف يعني وعاء الفاكهة تنظف ثم تيبس، ثم مثل الدباء، يعرفون الدباء هذا الذي يسمى اليقطين أو القرع، ينظف ثم يصبح وعاء، هذا أمر تشاهدونه وتعرفونه في الأرياف، فيصبون فيه حليب أو يصبون كذا ويصبون من ضمن الأشياء ماء وينبذون فيه زبيبا أو تمرا، فهذا يسرع التخمر فيه، لذلك إلى 3 أيام ثم لا يشرب. أما إذا لم يتغير بمدة طويلة بأجل البرودة أو لأجل يعني نوعية الوعاء، فالعبرة بالتغير، فلا بأس أن يشرب ما لم يتغير. هذا ما يتعلق بالنبيذ الذي يعني يطرح طرحا في الماء. أما ما يطبخ طباخة فهذا إنما يغلى غليانا ويشتد ويقذف بالزبد، وفي هذه الحالة يصل إلى حد الإسكار. طيب. بقيت نقطة نختم بها وهي التداوي بالخمر. الحديث دلت على النهي عن التداوي بما هو خمر، فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وجاء في حديث آخر أنه سئل، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر، يعني الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، يعني مرض. هذا الحديث في صحيح مسلم، إنها ليست بدواء ولكنها داء، فدل على أن التداوي بالخمر لا يجوز، وذلك أن التداوي بها ليس مجزوما به، قد يستفيد وقد لا يستفيد، وبالتالي ليس أمرا جزما أنه سوف ينتفع بها، حتى نقول للضرورة ما نستطيع، حتى للضرورة حتى للحاجة ما يتداوى بها، بخلاف الغصة. طبعا الغصة إذا غص ولم يجد ما يسلك به اللقمة فإنه يبتلع شيئا يسيرا من الخمر مثلا، لم يجد إلا خمرا فابتلع فسلك اللقمة بشيء من الشراب ولو كان يعني الخمر، لأنه لا يجد غيره، هنا لا حرج، لأن المسألة هنا يسيرة وليس الغرض أن يشرب الخمر، لكن نحن نقصد التداوي عند الاختيار ليس عند الحاجة، التداوي عند الاختيار. والتداوي أيضا عند قالوا الضرورة، حتى عند الضرورة قالوا لا يتداوى بها. لماذا؟ قالوا لأنه يمكن أن يتداوى بغيرها، لكنه يريد أن يتداوى بالخمر حتى يعجل أو كذا، يتداوى بغيرها. وتداويه بالخمر لو تعين أن فيه الشفاء لربما جاز في حال الضرورة، لكن لا يتعين. ولذا قالوا في قضية البنج أنه ليس من قبيل الخمر. البنج نعم يذهب العقل، لكن هو ليس من قبيل الخمر، لأن البنج واضح مفعوله أنه يخدر الجسم وتجرى العملية بدون أن يشعر المريض، فأجازوا البنج لأجل هذه الأمور، وهو ليس كالخمر في ذلك. هذا ما يتعلق بالتداوي بها على كل حال، وفيه خلاف عند الفقهاء في قضية التداوي بها، ولكن يمكن يقال إن الإنسان لا يلجأ إلى مثل هذه الأمور، لأن الحديث واضح إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وفي الحديث الآخر إنها ليست بدواء ولكنها داء، فلا يلجأ الإنسان إليها ويمكنه أن يتخذ غيرها في التداوي. تقريبا هذا هو ما يعني يقال بما يتعلق بأحكام شارب الخمر. بقي فقط نقطة أيضا وهي أن الحد يقام على شارب الخمر بالبينة أو الإقرار، أن يقر هو أنه شرب الخمر أو ببينة، وهذه البينة ما هي؟ أن يرى وهو يشرب الخمر، أن يشهد عليه الشهود بأنه شرب الخمر. طيب قد يقول قائل وماذا لو لم يكن شيء من هذه الأمور، لكن وجد أنه يقيء خمرا أو إذا استنكها يعني شمت رائحة فمه فإذا بها خمر. هنا الفقهاء اختلفوا، بعضهم قال يعني أيضا يقام عليه الحد بمجرد أنه قاء أو بالاستنكاه، وبعض الفقهاء لم يوافق على هذا وقال أن القيء والاستنكاه فيه شبهة والحدود تسقط بالشبهات، وهذه الرائحة التي في فمه قد تكون تشبه الخمر وليست خمرا، وربما أنه جرعها مكرها والقيء بعد ذلك قاءها لأنه كان مكرها في أصل شربها، لأمور كثيرة. ثم هنا القاضي إذا كان يقضي يعني له أن ينظر بعد ذلك في المسألة وتقوم القرائن، يعني ينظر في القرائن وفي ضوئها يتخذ الحكم، يجري الحكم. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.